التي وصلت إلي في الأسبوع الفائت. يقول الأخ: كيف يكفي إيمان المرء في قلبه مع تكلمه بكلمات الكفر في الدنيا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. أرجو توضيح ذلك. أولا، أنا لم أتحدث عن المعاصي في الدرس الفائت، تحدثت عن الكفر، وقلت إن من شروط اعتبار الإنسان مسلما أن يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقلت هذا شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه ولاعتبارنا له مسلما. أما يوم القيامة فهذا اللسان ليس شرطا بل ليس كافيا، لا هو شرط ولا هو كافي. فرب رجل لم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله في حياته كلها ولكن كان ضميره مؤمنا بها، فالله عز وجل يحاسبه حسب ما استكن في ضميره. ورب رجل يقول لنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنعامله معاملة المسلمين، ولكن هذه الكلمة التي دار بها لسانه لم تكن مغروسة في قلبه، فلا يعده الله عز وجل يوم القيامة من المؤمنين. لكن نحن في دار الدنيا على ماذا نعتمد؟ على الظاهر، هذا ما قلته. فإذا مات كإنسان من الناس نستطيع أن نقرر أنه بالنسبة لأحكام الدنيا والأمور القضائية هو مسلم أو غير مسلم، لكن هل نستطيع أن نتجاوز ذلك فنقول هو عند الله عز وجل مسلم أو كافر؟ لا نستطيع، إلا المبشرين بالجنة. ذلك لأنني لا أعلم كيف ختم لهذا الإنسان، هذا الذي يقول كلمة يهوي بها في النار 40 خريفا، هل أنا أعلم أنه تاب منها أو لم يتب منها؟ ربما تاب في آخر لحظات حياته، إذا لا أستطيع أن أقول سيهوي هذا في النار 40 خريفا. رجلا كنت أراه يدخل إلى الكنائس ويعبد الأوثان، كافر بكل معنى الكلمة، ثم مات، أقول إنه في أحكام الدنيا قضائيا هو كافر، لكن هل أستطيع أن أتألى على الله وأقول إنه مات كافرا وسيحشر يوم القيامة كافرا؟ هذا لا يستطيع الإنسان أن يقوله. كذلك رجل مسلم عاش مسلما مستقيما موحدا، ولكنه عندما مات لا ندري كيف ختم له، نقول نرجو الله أن يكون ختم له بالحسنى، نظن أنه من الصالحين، نسأل الله أن يكون كذلك، ولكن لا نستطيع أن نحكم كما نحكم عليه في دار الدنيا، لا نستطيع أن نحكم على شأنه في يوم القيامة. هذا ما كنا قد ذكرناه، وبذلك يتضح الجواب على سؤال الأخ السائل. ونفس الجواب الذي أجبت به يعتبر جوابا أيضا على سؤال آخر الذي يسأل فيه السائل قائلا: هل الذي يعذب المسلمين ويهلكهم يكون مؤمنا بالقلب؟ في دار الدنيا لا يكون مؤمنا بالقلب إذا عرفت أنه تلبث بشيء من المكفرات، أحكم عليه بالنظر لدار الدنيا أنه كافر وأعامله على أساس أنه كافر، لكن لا ألحقه إلى يوم القيامة، لا أدري كيف مات، أقول إن هذا كافر بالنظر للأحكام القضائية. أنه في يوم القيامة كمان كافر، في حاكم ثاني ساعته هو اللي بيحكم عليه، هو أدرى مني بهذا. أيوه، يذكرنا الأستاذ بذلك الذي المقداد بن الأسود ذهب مع صحب له في سرية فقتلوا بعض الكافرين، واحد منهم أراد أن يقتله، فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن السيف كان قد سبق وقتل الرجل. فلما رجع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا. قال له أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها خوفا من السلاح، وربما كان الأمر هكذا. قال له ألا شققت عن قلبه؟ فلم يزل يقول له الرسول أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ حتى قال واو ذلك الصحابي تمنيت أن لو لم أكن قد أسلمت إلى ذلك اليوم، حتى لا يلقى هذا العذب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر هو خارج عن الدرس، لكن يعني عمير ترجى الأخ السائل أن يجاوبه. يقول هل صحيح أن الخلافة العباسية انتشر فيها الفواحش واللواط مدري ايش بكثرة بين المسلمين، لأن ذلك يتخذه الملاحدة وأعداء الإسلام ذريعة إلى آخره؟ والله الذي يقول أن عصر العباسيين انتشرت فيه هذه الفواحش ينبغي أن يأتينا بالدلائل البينة التي تشهد على ذلك، ونحن لا نعلم إلا أن العصر العباسي والعصر الأموي والعصر العثماني كلها كانت عصورا متقاربة، الناس جميعا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، في كل عصر فيهم الصالح وفيهم الفاسد. أما أن الأمور انتشرت هكذا علانية بشكل جعل العصر العباسي يختلف عن سائر العصور بها، فنحن كجماعة لنا شيء من النصيب في الثقافة والتاريخ لم نسمع هذا، بل الذي نعلمه عكس ذلك تماما. ولكن في بعض الأحيان الإنسان لكي يخفي عورته المكشوفة يحاول أن يلفت أنظار الناس إلى عورات الآخرين، لا يستطيع أن يستر سوءته، فهو بذلك يحاول أن يشتت أنظار الناس إليه، بينهم تفضل شوفوا هذا شوفوا الثاني شوفوا هذا، مشان حتى يخليهم ما يشوفوا شو صاير فيه، مو عورته سوءته. ورحم الله امرأ نظر في عيوب نفسه، ورحم الله امرأ أغمض عينه ثم سأل نفسه إذا مر هذا التاريخ وجاء من بعدنا قرن أو قرن ثاني يريد أن يؤرخ لهذا العصر ماذا يؤرخ عنه؟ هكذا ينبغي أن نسأل. نحن نتحدث عن أصول الانشطاط آنا وعن هذا آنا، لكن ما سألنا أنفسنا إذا ولى هذا العصر الذي نحن فيه وطوان الدهر وجاء من بعدنا أناس سيكتبون للتاريخ، في أي درجة يضعون هذا العصر الذي نحن فيه؟ أريد من السائل أن يقول لهذا الذي ذكر له هذا الكلام هذا الذي أقوله. وأخيرا يعرض علي أخ كلمة في جريدة من الجرائد يفسر فيها كاتب معنى كلمة النبي الأمي ومعنى الأمية، وفي آخر حديث يقول أن الأمي ليس بمعنى الذي يجهل القراءة والكتابة، ولكن الأمي بمعنى كذا وكذا، يؤول كلمة الأمي بمعان أخرى. يطلب من الأخ أن أرد عليه. هذا الكلام ذكرته مرارا وتكرارا، ورددت على منافق من المنافقين ذكر هذا الكلام في هذا المسجد، رددت عليه عدة مرات، ثم سجلت هذا الرد في آخر كتيب لي اسمه من هو سيد القدر في حياة الإنسان، في آخره حديث عن معنى أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللغة وفي التاريخ وفي السيرة وفي كل ما يتعلق بهذا الأمر. لكن أريد أن أقول للأخ السائل مثلا، أظن أنني مرة ذكرته في هذا المكان في هذا المسجد، في مثل معنى شيء يعني هو بشع شوية لكن ينطبق على هذا تماما. قالوا إن رجلا يظهر أن الجوع قد امتص أمعاءه كثيرا، لقي حمارا صغيرا يعني جهش مظهر التطر لحمه، فقال ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب، هو أضمر الشهوة لأكل لحمه، ثم برر ذلك بأن أذنيه يشبهان أذني الأرنب. هذه هي القصة. إنسان يريد أن يقطع معنى النبوة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتهي أن يفسر ويحلل الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه عظيم، زعيم، كبير، ملك، كل ما في معناه، لكنه يحب أن لا يوصف بأنه رسول ولا نبي ولا نبي. فإذا ثبت أن محمدا عليه الصلاة والسلام أمي لم يكن يقرأ ولا يكتب كما قال القرآن عنه، فلن يكون هنالك تفسير لعظمته وما جاءنا به إلا أنه جاء به من عند الله عز وجل. ذلك لأن في الواقع أكبر وثيقة تثبت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه كان أمي. فإذا هم يشتهون أن يقطعوا معنى النبوة والرسالة من حياة الرسول، فماذا يقولون؟ يقولون ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب. يقولون أن معنى أمي من يعني لا يقرأ ولا يكتب، غصب عن القاموس، غصب عن لسان العرب، غصب عن شرح القاموس، غصب عن اللغة العربية كلياتها، وإن شاء الله شو ما حكوا يحكوا إحنا بنخترع لغة جديدة. الأمي يعني معناتها الأممي، يعني معناتها أي معنى آخر غير معنى أنه كان لا يكتب ولا يقرأ. فالقضية أنهم يريدون أن يعبروا عن نغمة تسيح في أدمغتهم، هي نغمة بتر معنى النبوة عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسمي هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام صعاليك. فعلا هم صعاليك. لماذا هم صعاليك؟ لأن الله عز وجل شرفهم بدين قويم عظيم دانت الحضارات له ودانت الدنيا له ويدين العالم الخارجي الآن له، ولكنهم مع هذا يخجلون به ويتبرمون به ويتمنون أن لو نفضوا كياناتهم وعقولهم وأنفسهم منه أمام الخارج. في أمريكا الأبواب المفتحة إلى الإسلام يدخل منها الناس زرافات ووحدانا إلى دين الله. المسلمون الأمريكيون الموحدون الذين يقيمون عقيدة إسلامية صافية بين جوانحهم الآن يبلغون 1.5 مليون أمريكيون فقط، مو مهاجرين ولا مستغربين. بنوا 250 جامع أكسوك، يقيمون مجتمعا إسلاميا صغيرا فيما بينهم، يعتزون بالإسلام أكثر مما يعتز به كثير من هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام السخيف. تلك هي عظمة الإسلام في الخارج، في أمريكا، في أوروبا، في أنحاء أوروبا. في اليابان وصلتني رسالة منذ حين يتحدث فيها صاحبها أنه افتتح أخيرا مركز إسلامي عظيم، وأن هذا المركز يستقبل في كل يوم الكثير والكثير ممن يدخلون في دين الله أفواجا من اليابانيين، بينما المسلمون في الداخل يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الشيء. المسلمون في الداخل سمعوا أن الأجانب سوف يعني يؤلفون فيلما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتروا وأخذوا، قالوا تفضلوا هاي أموال. جاءت بعض الدول تمول من جيبها لهذا الفيلم، ولكن هؤلاء المسلمين الذين في أمريكا وليال الأسف كانوا أشد وعيا من كثير من المسلمين، عرفوا أن هذا الفيلم إنما يضمر الزيف ويعرض فيه الكذب ويعرض فيه الزور والبهتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام في الخارج يسجد له، والكثير من المسلمين في الداخل هكذا يصنعون. فيا أخي السائل، أو كلما طن الذباب رددته؟ إن الذباب إذا علي كريم، ما أكثر الذباب الذي يطن حول الأذن ومع هذا إذا كنت أنت قد تأثرت بهذا الكلام وتسلل إليك شك فدونك فاقرأ ما كتبت، اقرأ ما كتبته في هذا الصدد. ومنذ عام ونيف قد ذكرت هذا في هذا المكان وشرحت، ثم كتبت ما شرحت بشكل مستفيد. نعود الآن إذن إلى درسنا، نبدأ مرة أخرى فنقرأ الحديث الثاني الذي رواه الإمام النووي رضي الله عنه، ثم نبدأ بشرحه من حيث انتهينا. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت منيا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير مسلم أيضا رواه. فضلوا الأقدام يا أخوان، فضلوا الأقدام، أربوا الأقدام قدر الأمكان. وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام وهو يشرح لنا الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا إن هذه الشهادة إنما تكون باللسان، وأنها شرط لصحة الإسلام، أول شرط أو أول ركن من أركان الإسلام. ولكن هذا الركن إنما يعتبر ركنا كما قلنا الآن في دار الدنيا قضائيا، أما يوم القيامة فلا مجرد النطق به يكفي، ولا عدم النطق به فقط يخل بوجوده. والآن نتابع شرحنا لهذه الكلمة. يقول: أن تشهد، وكلمة تشهد تعني في الظاهر أن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله. فهل هذا يعني أن الرجل إذا قال لأول مرة لا إله إلا الله فقط بدون أن يصدرها بكلمة أشهد لا يكفي؟ كثير من العلماء احتاط وقال: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، فإذا لا بد أن يقول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن المحققين قالوا: هنالك رواية أخرى وردت بلفظ أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا: فنحن نحمل كلمة تشهد على تقول. ومما يؤكد هذا قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يعني أن العبرة بالعلم واليقين واطمئنان القلب بذلك. فإذا كان القلب مطمئنا وعبر اللسان عن هذه الطمأنينة فسواء قال أشهد أو أعلم أو قال لا إله إلا الله يكفي ذلك. لا سيما وقد قال العلماء إن الرجل الذي لم يسبق له أن اعتنق دينا من الأديان الباطلة وقال آمنت بالله يكفي هذا. فمن باب أولى يكفي أن يقول لا إله إلا الله. كذلك المحققون على أنه يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله أو أن يستبدل بكلمة الله أي اسم آخر من أسماء الله الحسنى. لا إله إلا الرحمن، لا إله إلا رب العالمين، إلا رب العالمين، لا إله إلا الخالق، إلا الفاطر، كل ذلك جائز لا مانع منه. وهذه الشهادة تكفي بالنسبة لمن لم يكن قد كفر بسبب آخر من قبل غير إخلاله بهذه الشهادة. فأما الذي كفر بإنكاره أن القرآن كلام الله مثلا، أو كفر بإنكاره أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى العالم كله، أو كفر بالاستهزاء بأحد الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندئذ لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول هذا ثم إنه أيضا يقول عكس الكلام الذي كان قد كفر به من قبل، فيقول مثلا وأن القرآن كلام الله. إذا كان قد اعتقد من قبل أن القرآن كلام محمد مثلا، وعليه أن يقول وأن محمد رسول الله أرسل إلى العالمين كلهم، وأن يتحدث عن ذلك النبي الذي استهزأ به أو سخر منه يتحدث عنه بالتوقير والإجلال والتعظيم. وهكذا فيشترط في من كفر بسبب غير الإخلال بهاتين الشهادتين، يشترط في حقه لكي يعود إلى ظل الإسلام أن يتلفظ بهاتين الشهادتين، وأن يتلفظ بعكس ما قد كفر من أجله من قبل. ثم ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل مفتاح الدخول في الإسلام، وجعل الله عز وجل منها مفتاح الانصباغ بالعبودية لله عز وجل. ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ الإله بمعنى المعبود، من أله، إله أصوها من أله يأله، أي عظمة بلغ منتهى العظمة وأعلى الرتبة والمكانة. وطبعا الذي يبلغ أعلى درجات العظمة لا شك أنه الخليق بأن يعبد. فأنت إذا قلت لا إله أي لا معبود بالحق إلا الله، إلا إله واحد هو وحده المعبود بالحق وهو الذي اسمه الله. فأنت عندما تقول هذا الكلام ماذا تصنع؟ أنت بشعور منك أو بدون شعور، والمفروض أن يكون ذلك بشعور، أنت تنخلع عن الخضوع لعظمة أي عظيم وللعبادة والدينونة لأي إنسان أو لأي كائن يطلب منك أن تكون عبدا له. تنخلع عن هؤلاء جميعا ثم تقف مطمئنا تحت مظلة العبودية فقط لمن؟ لله عز وجل. فإذا قلت هذا الكلام وصدر هذا الكلام من أعماق نفسك، فإن الذي يستقر إذن في ضميرك هو أنه إذا نتيجة ذلك ثمرت هذه الشهادة أنه لا يمكن أن يوجد محي غير الله عز وجل، لا يمكن أن يميت أحد غير الله عز وجل، لا يمكن أن يأتيك ضرا إلا من الله عز وجل. لا يمكن أن يأتيك نفع أو رزق إلا من الله عز وجل. أي تأثير مفيد أو ضار لا يمكن أن يتسلل إليك إلا من قبل الله عز وجل. هذا من أبسط ثمرات قولك لا إله إلا الله. إذن فالذي يقول لا إله إلا الله يتحرر من عبودية كل كذب، ويدخل طوعا في العبودية لله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام أن الذي يقول لا إله إلا الله ثم يخاف من غير الله عز وجل، ويجد أن زيدا من الناس يستطيع أن يستبد بإضرار به، هذا الإنسان مخل بهذه الشهادة. والذي يقول لا إله إلا الله ثم يطمع بنفع من زيد من الناس، ويتصور أن هذا الإنسان يستطيع أن يستقل بنفعه، فهو مخل بهذه الشهادة. والذي يتصور أن زيدا من الناس يستطيع أن يقطع رزقه إن شاء أو أن يميته إن شاء، يعتقد ذلك، فهو مخل بهذه الشهادة. أيا كان، نبيا كان، رسولا، وليا، صالحا، فاسقا، ملكا، عظيما، ما أيا كان هذا الإنسان، ولكن يعتقد الذي يقول لا إله إلا الله أن هذا الإله الذي هو وحده المعبود، أي هو وحده النافع والضار والمحيي والمميت، هذا الإله بث في الكون أسبابا جعلية كما قلنا في دروس العقيدة، فجعلني سببا لك وجعلك سببا لي، جعلني مسخرا لنفعك وجعلك مسخرا لنفعي، جعل الأرض مسخرة لطعامي، جعل السماء مسخرة لشرابي، سخر الله عز وجل بعض مظاهر كونه لبعضها الآخر. هذا التسخير ليس إلا عملية جمع أمور متناثرة وربطها ببعض عن طريق الإقران فقط ليس أكثر. فإن تصورت أن سببية شيء من هذه الأشياء سببية حتمية فأنت مناقض لقولك أشهد أن لا إله إلا الله، لأنك إذا قلت النار حتما تحرق، يا أخي شو الحكي، النار لابد ما تحرق، النار مستحيل إذا حطيت فيها الورقة ما تحرق، أنت عندئذ فيما يتعلق بالإحراق تعطي الألوهية لمن؟ للنار. وأنت سلبت الألوهية فيما يتعلق بقضية الإحراق عن الله عز وجل. ولذلك فأنت تكفر إذا اعتقدت هذا الكلام، ذلك لأنك ناقضت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكنك وقد قلت هذا الكلام من أغوار صدرك ومن يقين مستكن في ضميرك، ماذا ينبغي أن تفهم عن النار؟ تقول الله عز وجل خلق النار وأعطاها هذه الفاعلية، فاعلية الإحراق، فهي تؤدي وظيفة كلفت بها وهي وظيفة الإحراق. وعندما يشاء ربنا جل جلاله يفصل بين النار والإحراق، وإذا بالنار لا تحرق، يشاء الله عز وجل يفعل ذلك. هكذا تؤمن النار سبب لا شك فيها، ولكن ماذا الذي جعل النار سببا؟ الله عز وجل. هكذا ينبغي أن تعتقد. وأظنكم تلاحظون إذن أن كلمة لا إله إلا الله كلمة قصيرة، ولكنها تحوي كل جميع مظاهر العبودية الكامنة في ضمير الإنسان وسلوكه لله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة القصيرة. وإذا عرفتم هذه الحقيقة أدركتم كم هنالك من أناس تنطق ألسنتهم بهذه الكلمة ولكن قلوبهم منفصلة عنها. كثيرون هم الذين إذا رأوا شيئا غريبا قالوا لا إله إلا الله، لكن اسأل ماذا كيف يتفاعل قلبه مع هذا الكلام؟ ربما إن جحدت إمكانية خروج الماء من بين أصابع الكافر فضلا عن المسلم فضلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أنكرت إمكانية ذلك فأنت إذا كافر. إذا قال مترك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن مستحيل أن ينبع الماء من بين أصابع أحد من الناس، قال هذا الكلام وهو يدرك ماذا ما يقول، فقد ناقض معنى قوله لا إله إلا الله، وبالتالي انتقل من رحاب الإيمان والإسلام إلى حضيض الكفر بكل بساطة وبإجماع العلماء ولا شك في ذلك. وإن مات على هذا الأساس فهو كافر عند الله عز وجل. إذا مات على هذا الأساس لأنني أقول لا إله إلا الله أي لا يوجد معبود بالحق بيده الكون ونظامه وسياسته وإدارته وأسبابه ومسبباته إلا الله عز وجل. لما أقول هذا الكلام إذن الذي نبع أخرج الماء من الصخر الأصم من هو؟ الله. هذا الإله عندما يشاء يخرج هذا النبع من بين هذه الأصابع، عندما يشاء يخرج هذا الينبوع من هذا الجدار، عندما يشاء يفعل ما يريد. أنت تقول لا إله إلا الله أي لا مالك لهذا الكون فهو معبود فيه بحق إلا الله. أي انتقاض بالمعنى الذي أقوله لكم من هذه الحقيقة؟ نقض لهذه الشهادة نقضا كبيرا. هل يتناقض العلم مع ما نقول؟ أبدا، إلا إذا تناقض العلم مع وجود الله عز وجل. وقد قلنا وأسلفنا إن الإيمان بالله عز وجل ينهض قبل أن ينهض على الفطرة وقبل أن ينهض على العاطفة، ينهض على دعائم العلم. العلم شرحنا هذا في دروس طويلة جدا جدا، والدروس مسجلة إخواننا اللي عم يتابعوا، والذي يريد أن يستعيد ذلك يستطيع أن يستمع إلى هذه الدروس التي كنا نتحدث فيها بإسهاب. فإذا أثبت العلم ألوهية الله فكأن العلم قد قال لا إله إلا الله، بل لسان الحال يقولها بأفصح وأبين مما نقول. واضح الكلام اللي عم بحكيه؟ العلم إذا أثبت ألوهية الله وأن الله موجود فقد قال العلم قبل أن نقول لا إله إلا الله، وإذا قال العلم لا إله إلا الله فالعلم يقول قبلك أنت إن الذي أخرج الماء من منبعه هو الله فيخرجه من أن شاء، والذي أعطى فاعلية الإحراق للنار هو الله فهو الذي يسلب هذه الفاعلية من النار عندما يشاء. وهكذا كانت هذه الكلمة من أجل هذا السر مفتاح الدخول في الإسلام ومفتاح التجلب بالعبودية لله عز وجل. ثم بعد أن تورث هذه الكلمة الذي ضرب الله المثل بها فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي كلمة هذه؟ لا إله إلا الله. انظروا إلى الفروع التي يتحدث عنها القرآن كمثل كلمة شجرة طيبة أصلها ثابت، أين مكان ثبوتها؟ القلب. بالنسبة للممثل له القلب، مغرس هذه الكلمة أين؟ تربتها في هذا القلب المقدس. ثم يقول الله عز وجل كمثل كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما هي فروع لا إله إلا الله؟ بمقدار ما تغذي هذه الشجرة التي غرستها في قلبك، بمقدار ما تغذيها تزداد نموا وتزداد ثمار وتجني منها الثمار العظيمة. فكيف تغذيها؟ لا إله إلا الله حكيناها الآن، لا إله إلا الله. طيب غرسنا هذه الشجرة في سويداء قلوبنا، كيف ننميها؟ تنميها بالعبادة تستزيد منها، تنميها بالأذكار تستزيد من الأذكار، تنميها بالفكر والتأمل دائما دائما دائما، تتأمل في الكون وتبصر خلفياته. شو بدك بالكون كمرآة؟ انظر انظر إلى تتأمل في الكون وخلفياته وتذكر الله عز وجل وتلتزم العبودية والعبادة أنواعا لله عز وجل، فإن هذه الشجرة التي غرستها في قلبك تشتد وتنمو ثم تنمو، فإذا نمت أعطتك الغلال وأعطتك الثمار. ما هي ثمار لا إله إلا الله؟ ثمار لا إله إلا الله لن تذل لأحد في الدنيا أبدا إلا لله عز وجل، لن تلقي الدنية إطلاقا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. إذا هددك إنسان في رزقك فلم يحملك هذا على أن تتنكر لمبدأ اقتضته شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الشجرة لا إله إلا الله أثمرت اليقين، أثمرت اليقين، أصبحت كأنك ترى بعينك أن الذي يعطيك الرزق هو من؟ هو الله. إذا لوح إنسان أمامك بسلاح أو سيف أو أي وسيلة يهدد بها حياتك فإن قلبك لم يرف أبدا ولم تشعر بأي خشية أبدا، لأن شجرة لا إله إلا الله قد أثمرت اليقين بأن الله عز وجل إن كان قد كتب لك الأجل في هذه الساعة فسيوافيك أجلك بأي وسيلة من الوسائل، بأي وسيلة من الوسائل. وإن كان الله عز وجل قد كتب لك مزيدا من الحياة فلو أطبقت الدنيا بأجمعها عليك فلم تستطيع الدنيا كلها أن تقلق شيئا من حياتك. لا إله إلا الله إذا غذيتها كما قلت لك تثمر لك الصبر، الصبر على المحرمات، عن عفوا المحرمات عن الشهوات. فإذا لقيت أناسا يعرضون أمامك الشهوات والأهواء، النساء، الوجون يغرونك بهذا كله، فما هو المعتصم الذي يقيك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي غرست في قلبك ثم نميت هذه الشجرة عن طريق الغذاء. عندئذ تثمر لك هذه الشجرة الصبر. كيف تثمر الصبر؟ لا إله إلا الله. إذا مرجعك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد لهذه الحياة أن تطوى، ولا بد لمحكمة قريبة بين يدي الله عز وجل أن تنشر، ولا بد أن يلقى الإنسان جزاء ما فعل. فكم من شهوة تجنيها اليوم وتلتذ بها يزول طعمها عما قريب ويبقى عذابها ويبقى نكالها ويبقى الندم الذي يحرق قلبك بسبب استعجالك في نيل هذه الشهوة. إيمانك بأن لا إله إلا الله سيحملك على الصبر، سيحملك على الصبر. هو الصبر شو معناته؟ الصبر هو أن تحبس نفسك عن شيء من مبتغياتها أملا في مصير تؤمن به. لاحظوا المعنى، أملا في مصير تؤمن به. فإذا ما وجد الأمل في المصير الذي تؤمن به فالصبر عندئذ عبث، بل قل الصبر عندئذ جنون، جنون الذي يحرم نفسه من متعة ويعلم أنه إن حرم نفسه منها الآن لن يجنيها فيما بعد، هي الفرصة الوحيدة، وإن استمتع بها الآن لن يلحقه عذاب شديد فيما بعد. والله بيكون مجنون إذا بده يصبر، لأنه بيروح على حال الفرصة وما عادت في فرصة ثانية، فلا قيمة للصبر هنا. لكن ما معنى الصبر الحميد؟ الصبر الحميد هو أن تحبس نفسك عن شهوتها أملا في مصير أفضل تؤمن به وتنتظره. أنت تصوم في النهار تجد الطعام الكثير، تصوم عفوا الصوم اللغوي، الطبيب نهاك عن أن تأكل كثيرا من المآكل وأعطاك دواء، قال تستعمل هذا الدواء وتترك الطعام كله بس هيك تشرب بعض السوائل، وبعد 10 أيام إذا تميت بهذا الشكل شو بيصير؟ بطيء. إيمان بمقدار إيمانك بالطب وبمقدار يقينك مهارة الطبيب فإنك تجد قوة للصبر على الحمية. واضح هذا الكلام؟ بمقدار إيمانك بالطب وبمقدار يقينك بمهارة الطبيب آمالك تتعلق بالشفاء وآمالك تتعلق بالتعويض عن هذه الشهوة التي تحرم نفسك منها الآن، وتصبر وتصبر وتصبر. ذلك لأن الكفة الثانية قوية، كفة الإيمان. ولكن إذا كان يقينك بهذا الطبيب ضعيفا، إيمانك بمهارته متخلخلا، فإن الصبر بالتالي أيضا يكون ضعيف. كلما قل الإيمان هناك قلت طاقتك على الصبر هنا، وهكذا. كلما عظم إيمانك بأن لا إله إلا الله، عظم إيمانك بهذه الحقيقة، كلما اشتدت قوتك على الصبر عن المحرمات في هذه الدنيا. الدنيا تدور أمام عينيك عندئذ، الشهوات بكل ما فيها تذوب بين ناظريك عندئذ، تذوب في ضرام إيمانك بالمستقبل، في ضرام إيمانك بيوم القيامة، في ضرام إيمانك بجنة الله عز وجل، في ضرام إيمانك بقول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الشهوات، هذه الأهواء، هذه النيران التي تتأجج عن يمينك ويسارك، لن يستطيع أحد أن يغريك بها، ولن يستطيع أحد أن يجعلك تنزلق بسببها في الشهوات والأهواء. إن شاء الله تكون شهوات النساء، إن شاء الله تكون شهوات الأهواء، إن شاء الله تكون كل الشغلات اللي تعرفوها كلها نعرفها. كل ذلك أضعف وأهون على المسلم من أن تجعله ينفع لشيء منه. لكن كل هذا من أين جاء؟ من ثمار لا إله إلا الله. وثمار لا إله إلا الله من أين ظهرت؟ من غراس لا إله إلا الله في قلبك. وغراس لا إله إلا الله في قلبك كيف تنمى؟ عن طريق الغذاء. والغذاء هو المزيد من العبادة، المزيد من ذكر الله عز وجل، والمزيد من التفكر في خلفيات هذا الكون وفي المآل الذي ينتظرك. طيب، إذا نقف عند أول الحديث عن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتابع الدرس إن شاء الله في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله.